بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنعيد ما قرأناه في الدرس السابق على وجه السرعة، ثم ندخل فيما بعده. قال المقريزي رحمه الله تعالى، واسمه أحمد بن علي المقريزي، في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والمراد بالتجريد من جرد، بمعنى أنه جعل التوحيد خالصا غير ملتصق به شيء يشوبه أو يؤثر فيه. جردته من ثيابه، معناه أزلت ما تعلق به من ثياب. جردت الغصن أو الشجرة عن أغصانها، أي أزلت الأغصان وتركتها جرداء. فمعنى تجريد التوحيد طرد ما قد يلصقه به من لا يفهم التوحيد. ومعنى تجريد التوحيد أن يكون التوحيد خالصا صافيا غير مشوب بشيء. تجريد التوحيد المفيد، والمفيد صفة يصلح أن تكون للتجريد فتكون صفة مؤسسة أو مؤسسة، ويصلح أن تكون للتوحيد فتكون صفة ثابتة مؤكدة، لأن التوحيد مفيد، هذا وصف لازم له. والتجريد منه تجريد مفيد ومنه تجريد غير مفيد. فإذا أزلت ما ليس من التوحيد عن التوحيد وجنبته، هذا تجريد مفيد. وإذا أزلت بعض معاني التوحيد وبعض أمور التوحيد عن التوحيد، هذا تجريد غير مفيد، مخل. قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه. قال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء، ومالكه هو رب كل شيء، ومالكه وإلهه. قلنا جمع بين الرب، بين اسم الرب والمالك والإله، كما جمع الله عز وجل بينها في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، جمعا بين معاني الربوبية التي يلزم منها تحقيق الألوهية. ثم بدأ في معاني الربوبية فقال: فالرب مصدر ورب، يرب ربا، فهو راب. وهذا اشتقاق وانتزاع لغوي، رب الشيء أصلحه، ورب الشرخ أصلحه، أصلحه وأعاده على ما كان عليه، رب يرب ربا فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين معناه رب العالمين، أي الذي أنعم على العالمين بالنعم التي بها صلاحهم وبها قيامهم وبها تحقيق أمورهم وشؤونهم. قال: فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، خلق العباد وأوجدهم، هذا من معاني الربوبية، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، وهذا أيضا من معاني الربوبية، فالله عز وجل قائم على كل نفس، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، لا يقوم غيره إلا به، بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم، بتربيتهم وإصلاحهم. ذكرنا في الدرس السابق أن التربية عامة وخاصة، وأن الإصلاح والصلاح للناس أيضا على قسمين، عام وخاص. فما كان متعلقا بالبقاء في الدنيا والاستمرار فيها والمعاش، حيث يعيش الناس ويأكلون ويشربون ويتعلمون ويحذقون ما يحتاجون إليه، هذا من التربية العامة يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر. وأما التربية الخاصة فهي ما كانت متعلقة بأمور الدين والآخرة، وما كانت مصلحة لشأن الدنيا والآخرة معا. فالله سبحانه وتعالى يرزق العبد الصالح رزقا حسنا فيقوم به، فيقيم به دنياه ويقوم به دينه، لأنه يسخره في ذلك. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات، أي الخضوع، وبشر المخبتين، والتوبة والنذر والطاعة، أي لا يطيعون إلا الله أو عن أمر الله، فطاعة رسول الله عن أمر الله، والطلب الذي هو النية والقصد، وكذلك أيضا قد يراد به طلب الله سبحانه وتعالى بأن يدعى الله ولا يدعى غيره، والتوكل وهو صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعا وقدرا. قال: ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته، وهنا تأمل، تأمل هذا الكلام من المؤلف، قال: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. قال: وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. هذا الكلام خلط فيه حق بغيره من أي ناحية؟ قول المؤلف: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله إلى آخره، معناه أن تفنى في توحيد الربوبية، وهذا مذهب الصوفية ومذهب المتكلمين الذين يرون أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، وأن الفناء الذي يقرب من الله هو الفناء في معاني الربوبية، في معاني الربوبية. هذا مذهب المتكلمين ومذهب الصوفية. فإذا قلت له الآن المؤلف ليس بصوفي، لكنه ربما نقل هذا الكلام من بعض الكتب ولم يميزه، فإن قوله فيما مضى والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها كلام صواب وضح فيه الإلهية، لكن لما جاء إلى التوحيد الذي يشمل معاني الإلهية، معاني الألوهية ومعاني الربوبية، جاء إلى التوحيد الذي أعظمه توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، السني يقول التوحيد حقيقته أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، حقيقته أن لا تصرف العبادة لغير الله بل تصرف لله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه حقيقة التوحيد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، معناه توحيد أن تفرد الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه خلقك ورزقك ولأنه مستحق للعبادة وحده دون ما سواه. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إخلاص وهو إفراد الله بالعبادة. فقول المؤلف فإن التوحيد، الآن تأمل معي هذا الكلام من المؤلف، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله. انظر هل فيه معنى الإلهية صرف العبادات، أو معنى الاستسلام لأمر الله والنظر في معاني ربوبية الله. أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه، وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. هذا الكلام على هذا التركيب ليس هو المعنى الصحيح الذي يحصر التوحيد به، وليس هو حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، حقيقة التوحيد تحقيق أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والمؤلف إنما قصر على جزء من أجزاء التوحيد وهو توحيد الربوبية، وذكر بعض المعاني. ولهذا الصوفية عند كلامهم على الفناء يفنون في معاني الربوبية، يفنون في معاني الربوبية، فتجد أحدهم إذا توغل في هذا الباب تجده يصير شبه الأخبل، يمضي في معاني الربوبية ولا يلتفت إلى الألوهية ولا إلى فعل الأسباب ولا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ التوحيد وفي تعليم التوحيد وفي أموره وشؤونه في الحياة، تجده يفنى في معاني الربوبية فيقول مثلا أنا عبد لله يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى، وإذا جاءه شيء قال هذا من الله، وماذا بارك الله فيك، ربما عرض نفسه إلى ما يضره ويقول ما دام أن هذا سيأتيني من الله إذن أحرج علي فيه، فيغامر بنفسه ويغامر كذلك أيضا بأشياء يعني كثيرة، ويبقى هكذا كأنه منفرد ويبقى منفردا عن الناس، بعيدا عن مألوفاتهم، بعيدا عن حياتهم من بيع وشراء ونكاح، وكذلك أيضا مزاولة ما يزاوله الناس في أمر معاشهم، وهكذا أيضا من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى حق به البصيرة، وكذلك أيضا من جهاد في سبيل الله، وكذلك من أشياء أخرى تجده بعيدا خاملا خاملا، حتى إن بعضهم يصل به الحال إلى أن يبقى عند القمائم يلتقط له بعض كسرات الخبز التي توجد من في بعض ما يرميه الناس، أو تجده هكذا يهيم في الصحاري والقفار. كل ذلك يريد أن يفنى في معاني الربوبية، وهذه طريقة تشبه طريقة الرهبنة، ولا رهبانية في الإسلام، وليست هي رسالة ودعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ذكره المؤلف في قوله التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله، نعم يجب على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وما جاءه من شيء يعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، لكن أن لا يلتفت إلا إلى معاني الربوبية هذا خروج عن المعنى الصحيح للتوحيد. وقوله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، إن قصد أنك لا تفعل الأسباب ولا الوسائط فهذه طريقة صوفية غير مرضية. نعم، فالله عز وجل قد جعل يعني الأسباب للمسببات، كيف يأتيك الولد إلا إذا تزوجت، كيف كذلك أيضا تتحصل على الزرع إلا إذا بذرت وحرثت. والله سبحانه وتعالى قال أن قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فذكر سبحانه سبب حراثة والإنبات، هذا الله سبحانه وتعالى ينبته يجعله زرعا، والعبد يوفقه الله لفعل السبب ويعينه عليه. فإذا قوله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط، إن أراد أنها تقطع العمل بالأسباب والوسائط فهذا هذه طريقة صوفية، والمؤلف ليس بصوفي ولا يقصد هذا فيما نظن. وإن أراد أنك تفعل السبب ولا تلتفت إليه فهذا كلام حق، فإنك حين تفعل السبب تفعله امتثالا لأمر الله وتكميلا للتوحيد، لأن الشريعة جاءت بذلك، ثم لا تلتفت إلى هذا السبب بل تعلق قلبك بالله سبحانه عز وجل. فإذا حين تعمل في عمل ما ويأتيك منه مرتب هذا سبب، لكن كونك يتعلق قلبك بهذا العمل إلى درجة أنك تقول لو لم أعمل هذا العمل لمت جوعا لهلكت، يبقى كأن هذا المدير الذي عليك أو الذي يعطيك المال أو ما أشبه ذلك قلبك يبقى متعلقا به، هذا ليس مجرد فعل سبب بل زاد عن فعل السبب إلى التعلق بذلك الذي ترجوه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، إنما فعل السبب أن تبذل السبب الذي أذن الله به فتعمل إذا كنت تريد العمل، وتتزوج إذا كنت تريد الولد، وكذلك تسعى في أمر إذا كنت تريده، ثم بعد فعلك لهذا السبب يكون قلبك دائما من قبل ومن بعد متعلقا بالله سبحانه وتعالى واثقا به متوكلا عليه. فقوله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط هذا فيه تفصيل. ماذا قلنا في التفصيل هذا؟ من يعيد؟ إن كان المقصود ترك العمل بالسبب فهذا ليس من مذهب أهل السنة في باب التوكل بل هو مذهب الصوفية. ثم أيضا الصوفية يقولون هذا وهم يفعلون يخلطون في هذا يقولون بأفواههم ما ليس في أقوالهم ولا أفعالهم. نعم. وإن كان المقصود تقطع التفاتك أنك تبذل السبب لكن تتوكل على الله فكلام صواب، لكن لا يفسر التوحيد بذلك، أن التوحيد هو أنك ترى الأمور كلها من الله، هذا ليس تفسيرا للتوحيد التفسير الصحيح. قال فلا ترى الخير والشر إلا منه، هذا واجبا على الإنسان كما قلنا لكنه ليس تفسيرا للتوحيد. قال وهذا المقام يثمر التوكل، يثمر التوكل معناه إذا تأملت هذا وأدركت هذا يجعلك متوكلا على الله، لكنه أثمر عند الصوفية، أثمر عندهم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، أثمر عندهم ازدراء النفس فوق الحاجة والطاقة، أثمر عندهم أن شوهوا صورة الإسلام الجميلة، أثمر عندهم ترك ما أمر الله عز وجل به من أمور عظام في أركان الإسلام وفي أوامر الإسلام العظيمة. قال وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق، أيضا يثمر لك أنك ما تشكو الخلق لأن الذي جاءك إنما جاءك بقدر من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الصوفية هذا أثمر عندهم أيضا الإرجاء، أثمر عندهم أنهم صاروا مرجية وصاروا جبرية. قال وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. قال وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه. نعم الربوبية هي توحيد الله عز وجل في أفعاله، الأفعال وما كان من أسماء الله وصفاته تعلقا به سبحانه وتعالى. ومن معاني ذلك أن تعتقد أن الله هو الخالق لا خالق إلا هو، أن تعتقد أن الله هو الرزاق لا رزاق إلا هو، أن الله يدبر أمر الكون لا مدبر لأمر الناس والكون إلا هو، أن تعتقد أن الله هو المحيي لا محيي إلا هو، المميت لا مميت إلا هو، هذه أفعال من الله سبحانه وتعالى توحد الله عز وجل في أفعاله، توحد الله في أفعاله. هذه الأفعال التي تكون منه سبحانه وتعالى تعتقد أنها منه وحده دون ما سواه، دون ما سواه. هذا الربوبية، أن الربوبية منه تعالى لعباده، منه لعباده، سواء كان ذلك مما كان من الصفات المتعدية أو من الصفات اللازمة فكله ربوبية. قوله كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل، رحمة الله عز وجل لعباده من معاني الربوبية، خلق الله للعباد من معاني الربوبية، الله عز وجل يعطي العباد ويمنع من شاء، يعطي من شاء، يرفع من شاء، يخفض من شاء، يعز من شاء، يذل من شاء، هذا من معاني الربوبية، من معاني الربوبية. وكون الله عز وجل هو العظيم سبحانه هذا من معاني أيضا الربوبية، ويشمل أيضا الإلهية باعتبار آخر. قال والتأله من عباده له سبحانه. التأله أي أن تصرف أنت العبادة لربك، أن تأله، أن تتأله له، أن تعبده محبة وتعظيما. التأله هذه من العباد لله سبحانه. ولهذا قالوا في توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعال العباد. العبد يفرد الله عز وجل بأفعاله، فلا يصلي إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، إلى آخره. هذه العبادات تصرف لله عز وجل، هذا من معاني ماذا؟ من معاني الإلهية. قال وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. قال واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها ماذا؟ كما أن الرحمة هي إيش؟ الوصيل عندكم، الوسيلة بالسين. طيب، هذا في الطبعة الثانية، هي الوسيلة. طيب، بينهم وبينه في نسخة الوصلة وهي بمعنى. ما الفرق بين الوصيلة والوسيلة؟ أخذنا هذا في الدرس السابق، في ليس في درس التجريد وإنما في الوسائل تتمة الكلام من كتاب التوسل، أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني رحمه الله. الوسيلة تكون طلبا مع الرغبة، والوصيلة أعم. قال واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، قال والله ثالث ثلاثة. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني هذه الجمل لا بد لها من وقفة طويلة تبين المقصود والمراد، ويكون ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. يقول السائل هل إخراج المني عمدا يفطر الصائم حتى إذا اغتسل؟ نعم، يفطره بمجرد إخراج المني عمدا، إذا أخرج شهوته متعمدا أفطر. وأما الغسل فلا بد له من أن يغتسل. يقول هل هناك درس في المغرب؟ الجواب هناك محاضرة لأخينا الفاضل عبد الغني الأحمدي الحبيشي أبي حذيفة في مسجد الشميري عند الشيخ عبد الرحمن الشميري، وسنذهب المحاضرة إن شاء الله، نذهب المحاضرة، وسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا على الزيارة وأن يوفقنا وإياه. وكما هو معلوم يعني محاضرة اليوم في الشميري لأخينا عبد الغني حفظه الله محاضرة غد المشايخ الذين سيأتون من المهرة. طيب هذا السؤال إن شاء الله في درس الأطول نجيب عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.